تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي تناولنا الإمام النووي من حيث سيرته الذاتية وحياته العلمية، وأرجعنا في الدرس الماضي الكلام عن عقيدة الإمام النووي إلى هذا الوقت الذي نحياه ونعيشه. فنقول مستعينين بالله عز وجل في عقيدة الإمام النووي أن العلماء وأهل العلم اختلفوا فيها، فاضطرب المترجمون للإمام النووي قديما وحديثا، فمنهم من نسبه للعقيدة السلفية، ومنهم من نسبه للعقيدة الخلفية وهي عقيدة الأشاعرة. وأريد أن ننبه بادئا ذي بدء أن الدراسات الأكاديمية في هذه البلاد وفي كثير من بلدان المسلمين يعدون أن عقيدة الأشعريين وعقيدة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي إنما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الكلام فيه تخبيط وخلط وخطأ عظيم وفاحش. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي ما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والتابعون كذلك، والأئمة المتبوعون باعتبار كلام خفيف الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فعقيدة الأشاعرة والماتريدية ليست هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا فالأزهر في هذا البلد والدراسات الأكاديمية في الجامعات كجامعة القاهرة وعين شمس الدراسات الإسلامية أو اللغوية إنما يعدون العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية هي عقيدة أهل السنة. فأريد أن أنبه على هذه المسألة قبل أن ننطلق في الكلام على عقيدة السلف وعقيدة الخلف. فالإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما وقع فيما وقع فيه من تأويل وصرف النصوص عن ظاهرها نسبه كثير من المتقدمين والمتأخرين إلى العقيدة السلفية تارة، وإلى العقيدة الخلفية وهي عقيدة الأشعرية والماتريدية تارة أخرى. ولكن الإمام الذهبي يقول في كتاب تاريخ الإسلام في ترجمة الإمام النووي إن مذهبه في الصفات السمعية السكوت، أي كان يذهب إلى السكوت في الصفات السمعية وإمرارها كما جاءت، وربما تأول قليلا في شرح مسلم، أي ربما تعرض لتأويل الصفات في شرح مسلم. والسخاوي عليه رحمة الله نقل في ترجمته، أي في ترجمة النووي، وتعقبه بقوله كذا قال، أي الإمام الذهبي، والتأويل كثير في كلامه، أي ليس قليلا وإنما هو كثير. ونقل السخاوي قبل ذلك عن بعض مترجميه أنه وصفه بأنه أشعري، هذا وصف صريح وصحيح بأنه أشعري. فقال في صفحة 36: وصرح اليافعي والتاج السبكي رحمهم الله تعالى أنه أشعري. وقال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، وحجة الله على اللاحقين، والداعي إلى سبيل السالفين. والداعي إلى سبيل السالفين، الذي يقرأ هذه المقولة يتصور أن الإمام الشافعي، أن الإمام النووي إنما كان يسلك مسلك السلف، مسلك السلف. ولكن هذا القول من الذي قاله؟ الذي قاله هو الإمام السبكي، والإمام السبكي أشعري كذلك. فكل مذهب يعد نفسه أنه هو مذهب السلف، فالأشاعرة يقولون نحن سلفيون، والماتريدية يقولون نحن سلفيون، فكل يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. فهذا كلام من الإمام السبكي إذا قاله في حق الإمام النووي فإنما ينسبه إلى السلفية، أي إلى الأشعرية، أي إلى الأشعرية. وقال: وله الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة. هكذا يقول عن الأشعريين أنهم أهل السنة والجماعة. وكما اضطرب الأقدمون أيضا في نسبة الإمام النووي إلى أي العقائد، فكذلك اضطرب المحققون والمطلعون والباحثون المعاصرون، فمنهم من وصفه بأنه كان سلفيا في اعتقاده، لكنه يؤول أحيانا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لكنه يضطر إلى التأويل في بعض الأحيين إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك. ومنهم من وصفه بأنه له أغلاط في الصفات، له أغلاط في الصفات، سلك مسلك المؤولين وأخطأ في ذلك، فلا يقتدى به في ذلك، بل الواجب التمسك بقول أهل السنة، وهو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة، والإيمان بذلك على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما جاء في الآيات والأحاديث كثير يثبت عقيدة السلف. ومنهم من قال عنه لا يصح اعتباره أشعريا، لا يصح اعتباره أشعريا، أي الادعاء بأنه أشعري قح، هذا كلام يحتاج إلى دليل وبرهان، ولا يصح اعتباره كذلك، وإنما يقال وافق الأشاعرة في أشياء، وافق الأشاعرة في أشياء، فليس من وافق أهل البدعة في أشياء يقال إنه مبتدع، وهذا أصل لابد من معرفته. فالذي يوافق من أهل السنة والجماعة أهل البدع لا يقال عنه مبتدع، وإنما يقال إن الأصل فيه الاستقامة، ولكنه زل في مسألة كذا وكذا ووافق فيها أهل البدع. أما إذا كان من أهل البدع أصلا فوافق أهل الحق، فلا يقال لهذه الموافقة إنه من أهل الحق، ولكن يقال إنه من أهل الباطل ولكنه وافق أهل الحق في مسألة كيت وكيت، هذا أصل لابد من معرفته. فالذي يوافق أهل الحق وهو من أهل البدع لا تخرجه أو لا يخرجه موافقته لأهل الحق في هذه المسائل عن بدعيته، فكذلك أهل الحق إذا وافقوا أهل البدع لا يخرجهم هذه الموافقة لأهل البدع عن الحق الذي هم تمسكوا به من بداية الأمر، بل هو مسلكهم وعقيدتهم. فالإمام النووي كذلك، وكذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالناس يقولون أنتم تقولون إن الذي يؤول، الذي يؤول إنما هو أشعري، لا نقول هذا، ولكن نقول التأويل مذهب الأشاعرة، نقول التأويل هو مذهب الأشاعرة، وأما المؤول فينظر في شأنه، فإن كان التأويل من ديدنه، إن كان التأويل ديدنه ومسلكه، فلا شك أنه من أهل أو أنه من الخلف وأنه من أهل التأويل ولا كرامة. وأما إذا كان التأويل ليس من شأنه ولا من ديدنه، وإنما إمرار النصوص كما جاءت في الصفات وغيرها مما تستلزمه العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف، فنقول إنه من أهل الحق، ولكنه أحيانا يضطر إلى التأويل، فلا يخرج هذا التأويل عن كونه من أهل السنة والجماعة. فالحافظ ابن حجر مثلا وجه من أوجه الدفاع عنه، وافق الأشاعرة في بعض المسائل، وافق الأشاعرة في بعض المسائل، بل وافق المتصوفة في بعض المسائل التي تنكر على المتصوفة، لا يخرجه هذا أو لا يخرجه موافقته للمتصوفة والأشعرية في بعض المسائل عن كونه من أهل السنة والجماعة، عن كونه من أهل السنة والجماعة. ومما يدل على ذلك أيضا الغارة التي شنها الحافظ ابن حجر في المجلد الأول والمجلد الأخير من كتاب فتح الباري على الأشاعرة، فكيف يكون أشعريا ويشن الغارة على الأشاعرة، كيف يكون ذلك؟ فالربط أن يقال إن الحافظ ابن حجر من أهل السنة والجماعة، والمسائل التي وافق فيها الأشاعرة إنما هي خروج عن مسلكه الأساسي، وهو التزام ما كان عليه السلف، وكذلك الإمام النووي فعل. قال ومنهم من نعته بأنه من أهل السنة والجماعة في جملة الاعتقاد، في جملة الاعتقاد أي على سبيل الإجمال دون التفصيل، وإلا ففي التفصيل وافق الأشاعرة في بعض المسائل، أما هو في جملة الاعتقاد من أهل السنة والجماعة، وهو إلى أهل الحديث أقرب منه إلى المتكلمين. لماذا؟ لانشغاله بعلم الحديث، لانشغاله بعلم الحديث وبالأثار. والحقيقة أن التأويل وارد في كلامه كثير، وخاصة في شرحه لصحيح مسلم، ولكن هناك معالم ينبغي ضبطها وسردها لبيان عقيدة الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه القواعد وهذه التأصيلات، أولها لا نعلم كتابا مستقلا للإمام النووي تكلم فيه عن العقيدة حتى يتضح المقال في عقيدته، ليس هناك كتاب أفرده الحافظ النووي أو شيخ الإسلام النووي لإثبات عقيدته وبيان عقيدته حتى نحكم من خلال هذا الكتاب بأنه أشعري أو سلفي، فليس له إلا مجرد الكلام على الأحاديث التي وردت في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإمام وغيره، فهي التي يؤخذ منها كلام الإمام النووي في العقيدة، وعليها مدار كلام المتقدمين والمتأخرين في عقيدة الإمام عليه رحمة الله. وهناك كتاب في العقيدة نسب إلى الإمام النووي، وأما نسبته إليه ففيه نظر كبير، هذا الكتاب اسمه المقاصد في بيان ما يجب معرفته من الدين من العقيدة والعبادة وأصول التصوف، وأما هذا الكتاب فينسب زورا وبهتانا إلى الإمام النووي. التأصيل الثاني وهو أن سائر كلام الإمام النووي على الصفات منقول من شراح صحيح مسلم الذين سبقوه، وخاصة كما قلنا في الدرس الماضي منقول من كلام القاضي عياض وشيخه المازري أبو عبد الله المازري. القاضي عياض لا شك أنه كان أشعري العقيدة، وكذلك شيخه الإمام أبو عبد الله المازري. فالإمام النووي عليه رحمة الله لما جمع ما جمع في شرح هذا الصحيح اعتمد جل اعتماده على النقل من كلام القاضي عياض وكلام القاضي ميم وكلام الإمام أبي عبد الله المازري، وكلاهما أشعري العقيدة، فكان الإمام ينقل كلامهما دون تمحيص ولا تحقيق ولا تدقيق. وأما التأصيل والقاعدة الثالثة فهي أول النووي بعض الصفات ولا سيما الفعلية منها تنزيها لله عن ظاهرها وخشية تشبيهه بخلقه ووصفه بالتجسيم، والذين سلكوا هذا المسلك فروا من التشبيه والتجسيم فوقعوا في التعطيل، وهذا الذي أيضا وقع فيه الإمام النووي. ولو أثبتوا ظواهر النصوص على حقيقتها على مذهب السلف لنجوا، أثبتوها بالمعنى المعلوم والكيف المجهول الذي يليق بجلال الله عز وجل، كما هو الكلام المنسوب إلى الإمام مالك، وهو في حقيقته كلام أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم من بعدها تبنى هذه المقولة ربيعة الرأي وهو إمام الرأي في المدينة، ثم بعد ذلك أخذها الإمام مالك واشتهرت عنه لما سئل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم. الاستواء معلوم. إذن السلف لا يفوضون العلم ولا يفوضون المعنى، إنما يفوضون الكيف، لأنه قال الاستواء معلوم. إذن العرب يعرفون ما معنى استوى. استوى عند العرب بمعنى على وارتفع، فلا يقال استوى بمعنى استولى، وإلا فهذا كلام المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم، فلا يقال استوى بمعنى استولى، وإلا فالاستيلاء إنما يلزم منه المناهضة والمدافعة والمبارزة حتى يستولي أحد المتبارزين على الآخر، وحتى يهزمه وحتى ينتصر عليه. هذا كلام المتأخرين. وأما كلام السالفين من الصحابة وغيرهم أن الاستواء بمعنى الارتفاع والعلو، فهذا هو معنى قول أم سلمة الاستواء معلوم، أي معلوم عند العرب معنى استوى بمعنى إيه؟ على وارتفع، وعند الخلف بمعنى آخر وهو غير مراد لنا. والكيف مجهول. الكيف مجهول يعني كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش، هذه مجهولة لنا. وقد ناقشت أحد الأساتذة الكبار في الجامعات فقال الاستواء مجهول والكيف مجهول. الاستواء مجهول والكيف مجهول. قلت لقد أتيت بطامة لم يأتي بها حتى الخلف. ثم ناقشته أو استطردنا في الكلام فقال الكيف مجهول. فقلت له على من؟ قال على الله. قلت كيف يخفى على الله عز وجل استواؤه؟ فقال هكذا الكلام الصحيح للقاضي عبد الجبار وغيره. قلت له القاضي عبد الجبار يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، وأما أنت فإنما تنفي هذا عن القاضي عبد الجبار وغيره، وإثبات هذا الكلام للقاضي لا شك افتراء عليه. فكان عاقبتي أن طردت من الجامعة، وطبعا وصى علينا الجماعة على البوابة، خدت بالك روونا برضو احنا طالعين، وجزاه الله خيرا وربنا يهدي. فقال أفصح النووي في مقدمته، وهذا هو الأصل الرابع، أفصح النووي في مقدمته كتاب المجموع، وهو من أعظم وأجل كتب الإمام النووي. كتاب المجموع في الفقه كتاب عظيم ضخم، وهو أصل في مراجع كتب الفقه في المذهب الشافعي. قال إن التأويل يستساغ إذا دعت الحاجة إليه، وهذا على أي حال ضرب من ضروب الاجتهاد عند الأئمة، وإن كنا لا نوافق عليه ولكنه على أي حال موجود وله ظل عند أهل العلم، خاصة ممن كانت العقيدة عندهم غير ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، فكان يلجؤون للتأويل أحيانا لرد بدعة على مبتدع، وهذا الذي فعله الإمام النووي. قال الإمام في المجموع اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا. فقال قائلون تتأول على ما يليق بالله عز وجل، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. وأما اصطلاح المتكلمين فله موال طويل جدا والحكاية طويلة، إنما هذا اللفظ أطلقه المتأخرون على علماء العقيدة أو المصنفات في العقائد، وقالوا سموهم المتكلمين، أي بمعنى المتكلمين في الأصول لا في الفروع. وقال آخرون لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها. بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى. قوله ويوكل علمها هذا كلام لا شك خطأ. ويوكل علمها لا، ولكن يوكل إيه؟ كيفيتها، يوكل كيفيتها لله عز وجل. أما يوكل علمها فهذا هو تفويض، تفويض العلم وتفويض المعنى الذي قال به الخلف دون السلف. ثم قال ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء الصفات الحادث عنه، فيقال مثلا نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك، ولا نعلم حقيقة معنى ذلك، هذا كلام خطأ، وإنما الصواب ولا نعلم حقيقة كيفية ذلك، ولا نعلم كيفية ذلك، إنما معنى ذلك وعلم ذلك فإننا نعلمه، وإلا فقوله الاستواء معلوم يرد هذا الكلام من أصله. وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة، بل لا حاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا والله أعلم. هذا كلام الإمام النووي، ويفهم منه على سبيل الإجمال دون التفصيل أنه ينسب تأويل المعنى، تأويل المعنى أو تفويض المعنى إلى السلف، وهذا كلام غير صحيح، وإنما الذي ينسب إلى السلف وهو الحق الذي لا مراء فيه تفويض إيه؟ تفويض الكيف. يبقى الأصل الخامس، وهو أنه يظهر من كلام الإمام النووي السابق أنه يرى تفويض المعنى، أنه يرى تفويض المعنى، وهذا لا شك مذهب الخلف، وهذا ما صرح به في كثير من المواطن في شرحه على الصحيح. وخلاصة القول وصفوته أن الإمام النووي انطلق فيما صار إليه في الأسماء والصفات من وجوه مختلفة في فهم النص أدى إلى القول بالتفويض أو التأويل، وخاصة في الصفات الخبرية كالنزول والفرح والغضب والضحك والإتيان والمجيء ونحوها. فاشتغال النووي بعلم الحديث وبعده عن علم الكلام، بعده عن علم الكلام واشتغاله بعلم الحديث جعله يوافق أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة جدا من مسائل التوحيد ومن مسائل العقيدة. السر في ذلك بركة اشتغاله بعلم الحديث، بركة اشتغاله بعلم الحديث، لأن الذي يشتغل بعلم الحديث لابد أن يتعرض لأقوال الشراح، أي شراح الأحاديث، ومعظم أهل الحديث إنما كانوا على نهج أهل السنة والجماعة إلا ما نذر. قال مثل دفاعه عن عقيدة السلف في مسألة خلق الله لأفعال العباد وإثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ودفاعه عن عقيدة السلف في حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه والاستثناء فيه، وكلامه على حكم مرتكب الكبيرة، وكلامه في النبوات بعامة وكذا في السمعيات، ودفاعه عن مذهب السنة في الإمامة والصحابة والتفضيل بينهم. الإمام النووي دافع ونافح عن هذه المسائل أيما دفاع وأيما منافحة، في حين أن هذه المسائل بين أهل السنة وبين أهل البدع خلاف عظيم وهوة شاسعة في هذه المسائل على جهة الخصوص. فكون الإمام النووي يتبنى مذهب أهل السنة والجماعة في هذا وينافح ويدافع عنه ضد المعتزلة بل وضد الأشاعرة نفسهم الذين ينسب إليهم الإمام النووي، إنه لا يدل دلالة واضحة على أن الإمام النووي لم يكن إيه؟ لم يكن أشعريا ولا معتزليا. وقد تضمنت هذه التقريرات ردودا على أهل الزيغ والضلال، وصرح بأسماء كثير من الطوائف المبتدعة الإمام النووي والملل المنحرفة مثل الشيعة والرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والمرجئة والكرامية وغيرهم. ونستطيع أن نقرر هنا باطمئنان أن هذا الشرح ساهم في الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح في هذه الأمور، وهو شرح الإمام النووي، وذلك من خلال الرد على من تجنبها من أهل الكلام ومن سلك مسلكهم معتمدا على ما قرره السابقون في مصنفاتهم المعتبرة في العقيدة وغيرها. ومن الجدير بالذكر هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما قرر ميل أبي حامد الغزالي إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية، قال وقد حكى عنه أو وقد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه، ورد عليه أبو عبد الله المازري في كتاب أفرده، إلى أن قال ورد عليه الشيخ أبو البيان والشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي وغيرهما. فكون النواوي يحذر من كلام أبي حامد الغزالي في مسألة الصفات أو مسائل العقيدة على سبيل الإجمالي، فلا شك أنه لا يرتضي، وإلا فالذي يرتضي كلاما يلزم أن ينافع عنه لا أن يرده وأن يسب أو يذم قائله، وهذا الذي فعله الإمام النووي أنه رد على الغزالي وأبطل قوله، مما يؤيد ويساعد ويشجع على أن الإمام النووي إنما كان من أهل السنة والجماعة لا من أهل البدعة، ويعني أقصى ما يقال إنه وافق أهل البدع أو وافق الأشاعرة والخلف في بعض المسائل عن اجتهاد منه وتأويل، فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته. ولا يفوتنا بهذا الصدد إلى أن نشير إلى أن الإمام النووي خالف الأشاعرة مخالفة صريحة في مسألة أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف، ونصر فيها مذهب السلف، فقال في المجموع الجزء الأول في أول كتاب صفحة 24 أو 25 قال: وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التصديق على سبيل الإجمال، يعني تصديق العوام، تصديق العوام بنحب النبي ومتبعون للنبي عليه السلام على سبيل الإجمال دون التفصيل. فهذا الذي قال الإمام النووي، قال أول ما يلزم المسلم أن يصدق بكل ما جاء به النبي عليه السلام، وهذا التصديق إنما يكفيه، واعتقاد اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين، تعلم أدلة المتكلمين، أي ليس فرض عين على كل مسلم أن يتعلم أدلة المتكلمين، والمتكلمون إنما هم المتأخرون. قال: هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه، بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم. وقد نص على هذه الجملة جماعات من حزاق أصحابنا الشافعية وغيرهم، وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. وألفاظ في هذا المعنى كثيرة. سبب الاختلاف في تحديد عقيدة الإمام النووي، يعني احنا دلوقتي ذكرنا الإمام النووي كان مضطرب في مسائل العقيدة، خاصة مسألة الصفات، خاصة مسألة الصفات، فما سر هذا الاضطراب؟ ما سر هذا الاضطراب؟ قال: سبب الاشتباه في نسبة الإمام النووي بالأشاعرة أو أهل السنة أنه قد وافق الأشاعرة من خلال النقل عن مصنفاتهم، كما ثبت نقله عن الإمام أبو عبد الله النزري وتلميذه القاضي عياض، فلما نقل عنه وسكت عن هذا النقل دل ذلك على أنه أشعري، أو الأشاعرة يقولون هو أشعري من هذه الزاوية، أنه اعتمد كلام القاضي عياض والشيخ أبو عبد الله النزري وسكت عنه مما يدل على رضاه به، مما يدل على رضاه به. فهذه حجة الذين ينسبون الإمام النووي إلى مين؟ إلى الأشاعرة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم ببركة اشتغال الإمام النووي بالحديث واعتماده ومنافحته عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة نسبوه إلى مين؟ نسبوه إلى عقيدة السلف، نسبوه إلى عقيدة السلف. ورحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع، من شبه أهل البدع، ولهذا يوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه وأصول الدين والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال، من يذكر في الأصل العظيم من أصول العقيدة عدة أقوال، والأصل فيها أنها قول إيه؟ أنها قول واحد، فتجد الواحد منهم وهو إمام كبير فحل يذكر في هذا الأصل العظيم الذي لا ينبغي أن يذكر فيه إلا كلام واحد يذكر عدة إيه؟ أقوال، ومع هذه الأقوال الكثيرة لا يذكر القول الصحيح، لا يذكر القول الصحيح، ثم يقول: لعدم علمه به لا لكراهيته لمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام النووي من الأفاضل الأبرار بل من العلماء الأحبار، ولكن لم يوفق لمتابعة منهج أهل الآثار في بعض المسائل العقدية الواردة في بعض الأخبار، عفى الله عنا وعنه بمنه وكرمه وجعلنا وإياه من أهل الجنة وأبعدنا عن النار إنه عزيز غفار. المسائل التي اختلف أو خالف فيها الإمام النووي أهل السنة والجماعة منها التبرك بأثار الصالحين، منها التبرك بأثار الصالحين. أنتم تعلمون إجماع أهل السنة والجماعة على جواز بل على استحباب التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام على جهة الخصوص، لأنه مقطوع بصلاح وتقواه، مقطوع بذلك. فالإمام النووي خالف في ذلك وقاس على النبي كل رجل صالح من الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا كلام خالف فيه جمهور أهل السنة. وعلى أي حال يبقى هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، ولكن الراجح فيها عدم القياس، الراجح فيها عدم القياس، عدم قياس الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فالراجح في هذه المسألة عدم جواز التبرك بآثار الصالحين. وهذه المسألة لو أخذناها على الإمام النووي فإنما ينبغي أن نأخذها على كثير من الإخوة السلفيين في هذه الأوقات. فكثير من الإخوة يقول لك والله أعطيني طريفك يا أخي والله بارك منك، أو أعطيني أشرب صورك والله تبارك منك، والله أنا بدي أحط خطوي أو قدمي مكان قدمك اقتفاء لأثرك وتبركا بك. فهذا كلام كله هو الكلام الذي أنكره السلف، الكلام الذي أنكره السلف في مسألة التبرك. أنت تقول أيها المسلم، أنت تقول هذا الكلام، تقول والله ده نفسي أن أحصل على ولو طائية ولو شال ولو قميص ولو حذاء، خدت بالك، من أحذية الشيخ الفلاني أو الرجل العلاني، ده بركة منه، بركة منه. وممكن تعتقد في والدك الصلاح فتحجز آثاره بعد موته ثم لا تفرط فيها عشرات الأعوام، عشرات الأعوام من باب التبرك بآثار مين؟ بآثار الوالد وبآثار الشيخ وبآثار الزعيم وهلم جرة. فكل هذا مما أنكره كثير من السلف. وإذا كنا نعيب الآن على بعض أهل العلم أنهم تبنوا جواز التبرك بآثار الصالحين، فالذي يعيب أو كثير ممن يعيبون على الشيخ فلان أو الشيخ علان هذا الأمر إنما هم واقعون فيه، هم واقعون فيه. ومما خالف فيه الإمام النووي أيضا عقيدة أهل السنة ذكره للتأويل في صفة الغضب والرضا والسخط والكراهية، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، وذكر تأويل صفة النور ومذهب السلف، أي تأويل مذهب السلف في، وقوله إن السلف يؤولون المعنى، وكذلك تأويله للصورة، وذكر تأويله الصورة والإتيان، وتأويله الضحك، وتأويله الساق، وتأويله قراءة القرآن على القبور أو جوازه لقراءة القرآن على القبور، وتأويله الحب والبغض، وتأويله علو الله عز وجل، وتأويله النزول، وتأويله اليد، وشد الرحال إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة، أجازه الإمام النووي، وذكر تأويله دنو الله وقربه. وكذلك تكلم بكلام يخالف أهل السنة والجماعة في مصير أولاد المشركين في الآخرة، وتأويله الضحك، وكلامه في الخضر وما يتعلق به من المسائل اللازمة له، وكلامه في حرمة المشايخ من التبجيل والتعظيم الزائد، وذكر تأويله الأصبع والصفات من باب المتشابه، قوله إن الصفات من باب المتشابه أو من باب المجاز، وتأويله النفس، وذكر تأويله الفرح وسماع الأموات، وذكر تأويله الساق، وغير ذلك من المسائل التي ينبغي أن توضح. وهذا ما يفتح الله عز وجل به علينا في أثناء الشرح إن كنا سنتعرض لشرح الإمام النووي على شرح على صحيح مسلم. أما الأسباب التي أدت إلى وقوع الإمام النووي في هذه الأخطاء فهي كثيرة، منها أنه سار في شرحه في مسائل الصفات على نهج المازري وكذلك على نهج القاضي عياض، وهذا الذي قلناه وصرحنا به في درسنا. والإمام النووي لم يكن محققا في هذا الباب، لم يكن محققا في باب العقائد. لماذا؟ لانشغاله بالحديث وانشغاله بالفقه، لانشغاله بالحديث والفقه، فلم يكن بلغ مبلغا متينا في مسائل العقيدة أو كما يقولون في أبواب الكلام أو مسائل الكلام. والإمام الأسنوي قال مقولة في كتابه المهمات، قال اعلم أن الشيخ محي الدين النووي رحمه الله لما تأهل للنظر والتحصيل، لما تأهل أي لم يتأهل بعد، لما تأهل أي لم يتأهل الآن ولكنه تأهل بعد ذلك، ولكنه لما لم يكن تأهل للتحصيل للنظر والتحصيل رأى المسارعة إلى الخيرات أن جعل ما يحصله ويقف عليه تصنيفا ينتفع به الناظر فيه، فجعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا. يعني هو عايز يعيب على الإمام النووي أنه إيه؟ أنه بادر وسارع إلى الكتابة وإلى إيه؟ وإلى التصنيف والتأليف قبل أن يتأهل خاصة في هذا العلم، قبل أن يتأهل خاصة في هذا العلم. ولما كتب الإمام النووي في الفقه وشرح كتب الصحيح كصحيح البخاري ولم يتمه، وكذلك صحيح مسلم وأتمه، إنما كان هذا لزاما عليه أن يتعرض لبعض المسائل العقادية خاصة في كتب الإيمان والتوحيد والاعتصام بكتب الكتاب والسنة، فإنه تعرض لكثير من المسائل التي خالف فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة. فقال الإمام النووي لم يكن تأهل بعد للكتابة في هذه المسائل، فاستعجل وصنف وكتب في هذا الباب ولما يتأهل بعد، فهذا الذي أوقعه فيما أوقعه فيه من شر ومن مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. هذا كلام لنا نستفيد منه أن المرء ينبغي عليه ألا يتعرض لهذا الأمر إلا بعد أن يتأهل لما يكتب ويصنف، وكذلك إذا تأهل ينبغي عليه ألا يخرج إلى الناس بما عنده من علم وكتابة إلا بعد أن يجيزه الشيوخ. ورحم الله تعالى الإمام مالك أنه قال: ما جلست في مجلسي هذا، أي مجلس الإفتاء، إلا بعد أن أجازني 70 من أهل المدينة. 70 عالم من أهل المدينة قالوا له: أنت إمام وأنت عالم، بخلاف ما نحن عليه الآن، فإنما هناك آلاف آلاف الإخوة يقولون لأخ مثلهم: أنت شيخ وأنت عالم وأنت محقق وأنت مدقق. وهذا بخلاف ما كان عليه أهل السنة سابقا، فإنما كان يجيز العلماء التلاميذ، وأما الآن فإن التلاميذ يجيزون بعضهم البعض. قال: وأما الرافعي فإنه سلك مسلك الطريقة العالية أي المحمودة، فلم يتصدر للتأليف إلا بعد كمال انتهائه، إلا بعد كمال أي بعد تحصيله للعلم، وكذا ابن الرفعة رحمة الله عليهم أجمعين. السبب الثالث هو أن الإمام النووي عليه رحمة الله ولد في عصر قريب عهد بانتشار مذهب الأشاعرة، بانتشار مذهب الأشاعرة. وأنتم تعلمون أن ظهور أي مذهب، ظهور أي مذهب فإنما له الغلبة على عقول الناس، خاصة إذا تبناه الحكام، خاصة إذا تبناه الحكام. فإن مذهب المعتزلة مثلا لما ظهر أقنع به أصحابه دولة بني العباس، فكان هذا سبب ظهور المذهب، مذهب الاعتزال، وإلى حد ما التأثير على أصحاب الحق كالإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فعانوا ما عانوه وقاسوا ما قاسوه بسبب نصرة الحكام لهذا المذهب. وفي هذا الزمان مذهب التصوف ومذهب التشيع كذلك منتشر، لا أقول بسبب التبني، ولكن الأمر لا يعني، الأمر لا يعنيهم، لا من هنا ولا من هناك، وإنما على أي حال هذا الأمر محمي بالطلب إلى حد ما. هذا المذهب، مذهب الأشاعرة ومذهب المتصوفة في هذا الزمان، محمي إلى حد بعيد جدا عند الطلب، فإنهم يقولون: احرسوا مولد السيدة زينب، احرسوا مولد الحسين، احرسوا مولد السيد البدوي، حتى تأتي هذه المولد الملايين. فاجتماع هذه الملايين لا شك إنه فيه فتنة عظيمة لعوام الناس ورعاع الناس وسقط الناس. فكذلك مذهب الأشاعرة انتشر وفاح وذاع في وقت ولد فيه الإمام النووي وطلب فيه العلم، مما كان له التأثير العظيم على كثير من علماء ذلك الزمان، منهم القاضي عياض والقاضي وأبو عبد الله المازوري. ونحن نعلم أن الإمام النووي تأثر بهما أيما تأثر في شروحه وفي كلامه وفي عقيدته، بخلاف تلميذه ابن العطار. تلميذه ابن العطار كان متأخرا عنه في السن، وتأثر بالإمام النووي تأثيرا عظيما، حتى كان يقال عن ابن العطار: هذا مختصر النووي، أو هذا النووي الصغير، هذا النووي الصغير. زي واحد دلوقتي يطلب الحديث 3-4 أيام ولا 3-4 شهور يقول: الباني البحيرة، الباني الكوفة، الباني معرفش مين، هذا لا هو الباني ولا الهادم. نعم. فالإمام ابن العطار تأثر بشيخ الإمام النووي، ولكنه تهيأ له، تهيأ للإمام ابن العطار تلميذ الإمام النووي، تهيأ له ما لم يتهيأ لشيخه الإمام النووي. لماذا؟ جل شيوخ الإمام النووي من الأشاعرة فتأثر بهم، وهذا تأثر طبيعي، والإنسان جزء من مجتمعه، يتأثر ويؤثر، يتأثر ويؤثر. أما ابن العطار فقد تهيأ له من الشيوخ والعلماء ما لم يقع ولا يتحقق لشيخه اللي هو الإمام مين؟ الإمام النووي. من الذي تهيأ للإمام المازوري، للإمام ابن العطار؟ الذي تهيأ له ابن تيمية عليه رحمة الله، وكفى به، وكفى به. لا أقول إنه أدرك ابن تيمية، ولكني أقول إنه تأثر به وبتلاميذه، منهم الإمام الذهبي. عارفين الإمام الذهبي كان أخو ابن العطار من الرضاعة، هذا كافي. يعني لو لم يكن لابن العطار من أئمة السنة إلا الذهبي لكفاه. وهذا الكلام أو هذه العقيدة يعني تظهر في كلام ابن العطار في مسائل العقيدة وغيرها. فابن العطار يقول: فإذا نطق الكتاب العزيز، خلي بالك أن يصدر هذا الكلام من ابن العطار وهو تلميذ الإمام النووي، لابد وأن يكون هناك سر عظيم، وهو سر تأثر الإمام ابن العطار بغير الإمام النووي في مسائل إيه؟ في مسائل العقيدة. فقال: فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قاله الله سبحانه ورسوله من غير إضافة ولا زيادة عليه، ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه، والإمساك عما سوى ذلك. دي عقيدة السلف ولا لا؟ دي عقيدة السلف. وهذا الكلام قوله ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب، هذا ينسب كلام الإمام النووي، ينسب كلام الإمام النووي في مسائل الصفات. وقال ابن عطار وقد نفى بعضهم النزول وضعف الأحاديث أو تأولها خوفا من التحيز أو الحركة أو الانتقال الملازمين للأجسام، والمحدثين والمحققون أثبتوها وأوجبوا الإيمان بها كما يشاء سبحانه. فهذا كلام من الإمام النووي، من الإمام ابن عطار، يثني به على المحققين اللي هم مين؟ علماء السلف، علماء السلف. وحاصل ما يمكن الانتهاء إليه أن المجتمع له تأثير وتأثر بأبنائه، فالإمام النووي لم يتهيأ له ما تهيأ للإمام ابن عطار، ولذلك نجد هذا واضحا في عقيدة ابن عطار وغير واضح في عقيدة شيخه الإمام النووي. وحتى نخلص إلى بيان موقفنا من تأويلات الإمام النووي والحافظ كذلك ابن حجر وغيرهما، لابد من تقعيد وتأصيل، لابد من تقعيد وتأصيل. هذه القواعد وهذه الأصول هي كثيرة جدا، ومردها إلى خمسة أصول، مردها إلى خمسة أصول. لو علمناها أظننا إن شاء الله تعالى لا نقع فيما يقع فيه كثير من الناس، وخاصة الإخوة السلفيين الذين يطلقون ألسنتهم بغير علم وبغير خوف من الله عز وجل في كثير ممن تصار حولهم شبهة ربما لا أصل لها ولا دليل عليها، ولكنها إشاعة قيلت فتلقفها كثير من الإخوة ثم نشروها. وقديما قالوا لا تكون إشاعة عند المصريين إلا ولها ظل، إلا ولها ظل، يعني الإشاعة تكون أولا ولا حقيقة لها، ثم يكون قدر الله عز وجل الكوني أن هذا الأمر لابد وأن يكون. لماذا؟ لانتشاره وذيوعه عند مين؟ عند الإخوة المصريين. صحيح، يعني ما دامت الإشاعة قامت فلابد وأن يكون لها حقيقة بعد ذلك حتى وإن لم يكن لها حقيقة في الأصل. فأما القاعدة الأولى التي ينبغي أن يحرص عليها المرء، أن يحرص عليها المرء في حكمه على الرجال وعلى الأشخاص وعلى الكتب والمصنفات وعلى الجماعات وعلى الأمم وغير ذلك، لا بد وأن يكون هناك قواعد. أولى هي الخوف من الله عز وجل عند الكلام في الآخرين، الخوف من الله عز وجل. حرم الله عز وجل الغيبة، الغيبة على في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عنه أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته وجرت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم ذلك في حجة الوداع كما ورد في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا أي يوم عرفة، في شهركم هذا أي شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا أي في بلد الله الحرام مكة المكرمة، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. بل جاءت الأحاديث ببيان أشد مما سبق، فجعلت الخوض في عرض المؤمن أشد من أن ينكح الرجل أمه، كما ورد في الحديث حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا 72 بابا، الربا 72 بابا أدناها مثل أتيان الرجل أمه أو الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إن أربى الربا استطالة الرجل أي أن تطلق لسانك في عرض أخيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج، وليس بخارج. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما مرفوعا قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، ولو في جوف بيته. فهذه النصوص الحقيقة كلها إنما تدل دلالة واضحة على أنه ينبغي عليك أن تحرص على أن تراقب الله عز وجل في أقوالك وأفعالك، خاصة التي لها تعلق بغيرك من بني البشر. والقاعدة الثانية التي ينبغي أن يضعها العبد نصب عينيه عند الكلام في الآخرين هي حسن الظن بالمسلم، تقديم حسن الظن على سوء الظن. وقديما قال الإمام محمد بن سيرين: احمل أو احمل أخاك على أحسن الوجوه حتى إن لم تجد له مساغا فقل لعل له عذر، يعني التمس له أي عذر وكل الأعذار، فإن لم تجد عذرا قط فقل لعل له عذر، فقل لعل له عذر. وهذا لا شك باب عظيم من أبواب تقديم حسن الظن بالمسلمين. فالأصل في هذه القاعدة وهي تقديم حسن الظن بالمسلمين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أي إن بعض هذا الكثير إثم، فمن وقع في سوء الظن أو من أساء الظن بإخوانه فلا شك أنه إيه؟ فلا شك أنه قدم هنا سوء الظن في إخوانه. وهناك حديث ضعيف جدا، بل قيل إنه موضوع بلفظ سوء الظن عصمة، سوء الظن إيه؟ عصمة. نعم، هذا كلام وإن كان حديثا لا يثبت ولا يصح، إلا أنه كلام صحيح، صحيح المعنى مع الأعداء والمنافقين، مع الأعداء والمنافقين، فسوء الظن بهم عصمة من شرورهم وفتنتهم. أما في المسلمين فهو بخلاف الأصل الذي أصله الله عز وجل لنا وحث عليه وحض عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأمر المسلم في الأصل، أمر المسلم في الأصل قائم على الستر وحسن الظن به، وحسن الظن به. ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين بحسن الظن عند سماعهم لقدح في إخوانهم المسلمين، بل وشدد النكير على من تكلم بما سمع من قدح في إخوانه دون تثبت ولا روية. القاعدة الثالثة هي: الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف. الكلام في أعراض الناس ينبغي أن يكون بعلم وعدل وإنصاف. والأصل في هذه القاعدة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ونحو ذلك من الآيات. الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله يقول في تفسير هذه الآية: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم، ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم، ولا تقصروا فيما حددت لكم من أحكام وحدود في أوليائكم لولايتهم لكم، ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدي واعملوا فيه بأمري، انتهوا فيهم إلى حد واعملوا فيه بأمره. فكان الله عز وجل إنما يوجه أنظار المؤمنين إلى أن يقوموا بالعدل والإنصاف والحكمة سواء مع الكفار أو مع مين؟ أو مع المسلمين. وأما قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فإنه يقول: ولا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم من العداوة، ولكن إلزموا العدل والإنصاف. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، بعلم أي بتثبت وروية وبيان قبل أن ينطلق أو تنطلق الألسنة، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع، كحال أهل البدع. ولذلك أهل البدع يقولون إن أهل السنة والجماعة أرحم لنا من رحمة بعضنا ببعض. لماذا؟ لأن أهل البدع أهل ظلم وجور وطغيان وبغي حتى على بعضهم البعض إذا انفردوا. وأما أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة فإنما بعثهم الله تعالى رحمة للخلق جميعا كما بعث الأنبياء رحمة للخلق جميعا. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة إنما هم امتداد للدعوة وللرسالة التي أرسل الله بها الأنبياء والمرسلين من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الفضيل بن عياض: إذا كان مثل كبراء السابقين قد تكلم فيهم أو تكلم فيهم الروافض والخوارج ومثل الفضيل يتكلم فيه، فمن الذي يسلم من ألسنة الناس؟ ولكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه، وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع، مفتقر إلى وزن بالعدل والورع. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس جدا يتضح فيه منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين. ولا ريب أن من اجتهد، وهذا بقية كلامه، قال ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله تعالى يغفر له خطأه. فالذي يجتهد وينوي أن يصل إلى حقيقة الأمر وإلى مرضات الله عز وجل ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخطئ الطريق ويصل إلى نتيجة غير مرضية عند الله عز وجل وعند رسوله، فلا شك أن هذا مجتهد مأجور إن كان من علماء الاجتهاد، إن كان من علماء الاجتهاد. فمثل هذا الرجل يغفر الله عز وجل له. فليس من طلب الحق فأخطأه كمن تحرى الباطل فأصابه، وهذا كلام ينبغي أن يحفظ. ليس من تحرى الحق فأخطأه كمن تحرى الباطل فأصابه، فإن الثاني من أهل البدع والأول من أهل إيه؟ من أهل الحق، وإن خالف الحق فيما اجتهد فيه. ومن خلال النصوص السابقة نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في غيره إن احتاج إلى ذلك من جهة الشرع إلا بعلم وعدل وإنصاف. فالله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن تكلم في غيره بظلم وجور فقد خالف قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والمقصود بالعدل في وصف الآخرين هو العدل في ذكر المساوئ والمحاسن. المقصود بالعدل والإنصاف هو إذا ذكرت مساوئه ألا تنسى محاسنه وفضائله، والموازنة بينهما، الموازنة بينهما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإن أخطأ المرء وتاب فلا تذكر له خطأه وتنسى إيه؟ وتنسى توبته، لأن التوبة لا شك تجب ما كان قبلها، والإسلام يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها، والحج يجب ما كان قبله. أليست كل هذه المكفرات؟ التوبة مكفرة، فلا أحد يسلم من الخطأ. فلا ينبغي أن تدفن محاسن المرء لخطئه، كما أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ولذلك ينبغي للمسلم إذا وصف غيره ألا يغفل المحاسن لوجود بعض المساوئ، كما لا ينبغي أن يدفن المحاسن ويذكر المساوئ لوجود عداوة أو بغضاء بينه وبين من يصفه. فالله عز وجل قد أدبنا بأحسن أدب وأكمله، فقال سبحانه ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وإنك لتجد كثيرا ممن يذم غيره بذكر مساوئه، إنما ذلك مبعثه وباعثه على ذلك إنما هو البغضاء والحسد والضغينة والشحناء التي بين الاثنين، وربما يكون ذلك مخالفا له في الدين والاعتقاد أو في المذهب والانتماء أو في المذهب والانتماء. فأنت الآن يعني مثال من الواقع، لو أننا ذكرنا لك أيها السلفي رجلا من الإخوان المسلمين أو من الجماعة الإسلامية أو من جماعة الجهاد أو من جماعة التكفير أو رجل من الصوفية، لا بد وأن ينطلق لسانك بما لا ينطلق به لسانك إذا ذكر لك يهودي أو نصراني، وهذه حقيقة، وإن كانت حقيقة مرة إلا أنها على أي حال حقيقة. فينبغي التكفف، وينبغي أن تأخذ لسانك بيدك وتكف عن الانطلاق في أعراض إخوانك، وإن كانوا أخطأوا فلا بد وأن يكون لهم محاسن وأن يكون لهم سيئات. فإذا حملك لسانك على ذكر مساويه فينبغي من خوفك من الله عز وجل أن تذكر أن له محاسن وفضائل أيضا. فليس إنسان كله شر إلا أن يكون كافرا، وليس إنسان كله خير وإن كان مسلما، فإن فيه أيضا بعض الزيغ والأخطاء، لأن هذا مما جبل الله عز وجل الخلق عليه، وظهر هذا في كلام نبيه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا كلام يدل على في عمومه وإجماله كله، وهذا من لفظ العموم، يشمل المسلم ويشمل إيه؟ ويشمل الكافر. ولكن لما كان ذلك مخصوصا بالمسلم دل على أن المسلم أيضا لا يكون كله خير، وإنما يقع في الباطل أحيانا، فيتوب ويتوب الله عز وجل على من تاب. ومنهج الإمام الذهبي كذلك في العدل ووصف الآخرين هو والإمام الذهبي في غاية الجودة والروعة. ولو أنك ضممت كلام الإمام ابن تيمية إلى كلام الإمام الذهبي لكان منهجا مستقيما سليما معبرا عن أهل السنة والجماعة في نقدهم وحكمهم على الآخرين وحكمهم على الكتب والمصنفات، بل وعلى الأمم بأسرها. فإنهما من أهل الاستقراء ومن أهل الحكمة والعدل والإنصاف، ولا أدل على ذلك من كلام علمائنا الكبار العظام في أهل البدع، بل أخرج علماء السنة وروى الكثير من علماء الحديث عن كثير من أهل البدع لما في هؤلاء أي أهل البدع من عدل وإنصاف وصدق. فهذه البدعة التي وجدت عند فلان أو علم من المحدثين لم تمنع البخاري مثلا من أن يعتمد حديثه في صحيحه، ولم تمنع مسلم من أن يعتمد حديثه في صحيحه، لما لهذا المبتدع أو لمن وقع في بدعة من عدل وإنصاف وصدق وأمانة في روايته، فأخذوا ما عنده من خير وردوا ما عنده من باطل وطرحوه في النار. وهذا كلام أيضا جميل جدا في الموازنة أو في الضابط الذي حكم أهل السنة والجماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام الذهبي. فمنهج الذهبي في العدل والإنصاف ووصف الآخرين هو منهج علمي دقيق، وهو منهج أهل السنة والجماعة في أحكامهم على غيرهم، وهو نابع من قوله أيضا ولا تبخس الناس أشياءهم. ولذلك ينبغي لمن رام الإنصاف واستشرف إليه بعينيه ونفسه أن لا يحيد عن هذا المنهج السوي، وأن يتقي الله عز وجل في وصفه لغيره، ولا يتكلم إلا بعدل وإنصاف، والله الموفق لما فيه الخير والصلاح. أما القاعدة الرابعة التي ينبغي أن يلتزمها العبد في الحكم على الآخرين فإنها العبرة بكثرة الفضائل. العبرة بكثرة الفضائل، وهذا كلام يعني في مجمله أن كل إنسان له خير وشر، له خير وشر، فإن غلب خيره على شره غفر له الثاني، غفر له شره، وإن غلب شره على خيره دل على فساد نيته وسوء طويته. فلا شك أن من غلب شره كان الأصل فيه الشر فإنه لا يغفر له ذلك، لا يغفر له ذلك. وأما إذا غلب خيره على شره فإنه من أهل الصلاح وأهل السنة يتمنون له ويرجون الله عز وجل أن يغفر له هذا الذي وقع فيه من باطل وشر. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وكلمة ابن رجب هي بمثابة المنهج الصحيح في الحكم على الشخص. ومنهج السلف هو اعتبار الغالب على المرء من الصواب والخطأ والنظر إليه بعين الإنصاف. الذهبي يقول: ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. وقال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه، قدسه من وجه ودنسه من وجه. خدت بالك؟ فلو دلوقتي لو سألناك عن تفسير الفخر الرازي، عن تفسير الفخر الرازي، وانت عالم او انت عارف ان الفخر الرازي من منين؟ ها؟ من المعتزله. لو قلت الفخر الرازي معتزلي فما بالك بتفسيره؟ تقول: ولا رازي ولا مرزي. خدت بالك؟ الرازي يلف في خرقه ويلقى في الجحيم. لماذا؟ لانه معتزلي. انظر الى هذا الرجل ماذا قال؟ فقال: قدسه من وجه ودنسه ايه؟ يعني ذكر فضله اولا، وذكر ما اصاب فيه اولا، ثم ذكر بعد ذلك ايه؟ مساويه. فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه، أي دنسه من جهة نصره للاعتزال. الذهبي يقول: والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها، وقد يغفر الله له باستفراغه الوسع في طلب الحق، ولا قوة إلا بالله. شايفين؟ ده الإمام الذهبي. لما تروح أنت، لما تروح تقرأ الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ولا في التاريخ الكبير في كلام العلماء المبتدعين بالذات أهل البدع والزيغ والضلال كابن عربي مثلا، ابن عربي ده لا يحتمل إنسان منا أن يقرأ كلامه، لا يحتمل. الذهبي في التاريخ الكبير يقول: يعني نحن نبغضه ولا نحبه، ونخالفه ولا نوافقه، ولكن لعله تاب قبل أن يموت، لعله تاب قبل أن يموت. طبعا الكلمة دي بتخلي الجماعة اللي الأحكام عندهم سخنة والكروت جاهزة ينتظروا شوية، ينتظروا شوي لما يشوفوا إمامهم الذهبي قال هذا الكلام. فما ينبغي لهم إيه؟ أن يتسرعوا، لا ينبغي لهم أن يتسرعوا. وأقول هذا القول أيضا في أبي حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي أول ما تقرأ كتاب جزء الاعتقاد من الإحياء تقول: هذا كلام لا يقوله إلا إنسان كافر على طول. ولكن لو نظرت إلى كلام النقاد والمحققين لا وجدت أن الأمر فيه عجلة وسرعة، عجلة وسرعة. فهناك أعذار كثيرة جدا قد عذرها أو قد قدمها العلماء المحققون في أمثال أبي حامد وابن عربي وغيرهم. فهناك أئمة كبار عظام في مذاهبهم قد تكلم عنهم الذهبي بكلام ويصفون بالعلامة الأوحد الفهامة صاحب الذكاء صاحب ما عرفش إيه،
خطاك وانت لا يمكن يعني هنا عليك تقول لفظة واحدة من دي. خطاك ده لو ذكر لك ابن عربي تقول ذلك الغبي، ذلك ما عرفش مين. نعم هو كذلك، لكن على أي حال هو من أهل الذكاء ومن أهل العلم، وإنما خالف أيما مخالفة عقيدة إيه؟ أهل السنة. والله عز وجل يتولى الناس برحمته وفضله. وقال في ترجمة ابن حزم، ابن حزم راجل كبير أهو، راجل ضخم وفحل، الإمام الذهبي يقول في إيه؟ يقول في وصنف في ذلك، أي في نفي القياس، أي في نفي القياس، صنف فيه كتبا كثيرة وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها، وأحرقت كتبه في وقت من الأوقات، واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين، فطارة يطربون وطارة يعجبون، ومن تفرده يهزؤون، وفي الجملة فالكمال عزيز، وفي الجملة فالكمال عزيز، ويحسن النظم ويحسن النظم والنصر، وفيه دين وخير. خلي بالك وفيه دين وخير، لأن أنا شفت شيخ، شفت شيخ مسك ابن حزم ده والله قال فيه كلام لا يستطيع أن يقوله في الباب، والله قال فيه كلام لا يجرؤ أن يقوله في الباب، فقال وفيه دين وخير ومقاصد جميلة ومصنفاته مفيدة، وقد زهد في الرئاسة ولزم منزله منكبا على العلم، فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. الإمام الذهبي يقول إيه؟ أثنى عليه قبلنا الكبار. الإمام ابن حزم مصنفاته، والله إذا قرأت مصنفات الإمام ابن حزم وكانت لك معه معاناة وقراءة وطول بحث في كتبه، لأقسمت غير حانس أنه ما صنف كتبه إلا لأجل إثبات أنه ما من مسألة في دين الله عز وجل إلا وعليها دليل، إلا وعليها دليل. وهذا شرف يكفي، هذا شرف يكفي أنه يدلك على أنه ما من مسألة في عقيدتك ولا مسلكك ولا أخلاقك ولا زهدك ولا ورعك ولا فقهك إلا وعليها دليل من كلام الله عز وجل، أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كلام الصحابة المجمع عليه. والمسألة أيضا فيها كلام كثير. وننتقل إلى القاعدة الخامسة التي ينبغي أيضا أن يلتزمها العبد في الحكم على الآخرين، فهي معاملة من أخطأ في طلب الحق. كيف نتعامل مع من طلب الحق فأخطأ فيه؟ طبعا واقعنا العملي إحنا عارفين، الذي يبتغي الحق ويخطئ فيه كالذي يبتغي الشر وإيه ويصيب، ده منهجنا وحياتنا العملية. لكن السلف كانوا على غير ذلك، كانوا على غير ذلك تماما. فإن من تحرى الحق وأخطأ فيه ليس كمن تحرى الباطل فأصابه. يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالله عز وجل قد علم ووجه المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، علمهم وأدبهم كيف يدعون ربهم، وكأنه قال قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تأخذنا بذنبنا إذا كان هذا الذنب مبعثه الخطأ والنسيان، مبعثه الخطأ والنسيان. وفي الصحيحين أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وثبت في عند ابن ماجه وابن حبان وغيرهما من حديث أم الدرداء وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي رواية أم الدرداء والاستكراه، إن الله تجاوز الأمة عن الخطأ والنسيان والاستكراه. فقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر الآيات. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس أن النبي أن الله عز وجل قال عند كل دعاء من هذا قد فعلت، أو قال نعم، أو قال نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت، وفي رواية عند مسلم قال نعم. فهذا يدل على أن الله عز وجل إنما يغفر المعاصي إن صدرت عن خطأ أو عن إيه؟ أو عن نسيان وجهل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له ذلك، تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم يقول: فإن اجتهد الإنسان في طلب الحق من جهة الرسول وأخطأ في ذلك فهو مغفور له بنص الآية السابقة، كما أنه إذا استفرغ العالم وسعه في طلبه للحق من جهة الرسول وأخطأ في بعض مسائل الاعتقاد، خلي بالك، وأخطأ في بعض مسائل الاعتقاد مش في الفروع ولكنها في الأصول، قال: فإنه لا يبدع ولا يهجر من أجل خطئه، وإن كان يقال إن قوله قول مبتدع. ومن هنا تعلم أنه لا تلازم بين البدعة وبين فاعلها، وبين فاعلها لا تلازم بين البدعة وبين إيه؟ فاعلها. لماذا؟ لأنه قد يفعل المرء فعلا هو من أفعال أهل البدعة، هو من أفعال أهل البدعة، ولكنه لا يدري ولا يعلم أن هذا الفعل أو هذا القول هو من أفعال أو أقوال المبتدعة، صحيح ولا لا؟ فالذي يقول قوله هي مقولة أهل البدع أو يفعل فعلا هو من فعل أهل البدع لا يبدع ولا يهجر إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع من قيام الحج عليه وتبليغ العلم إليه وانتفاء الجهالة وانتفاء الإكراه وغير ذلك مما يمكن أن يتصور أنه ما وقع فيما وقع فيه إلا نتيجة الجهل مثلا أو نتيجة الإكراه وغير ذلك، أو النسيان والخطأ وغير ذلك، أو التأويل، أو التأويل ربما وقع في هذا من باب التأويل، والتأويل عند العلماء له أيضا شروط وأحكام لعلنا نتعرض لها في أثناء شرحنا للصحيح. قال: فكما أن القول الكفر لا يلزم منه أن يكون صاحبه كافرا، لا يلزم منه أن يكون صاحبه كافرا، فكذلك أن يكون قائل البدعة مبتدعا. يعني ربما يتلفظ المرء بقولة هي قولة كفر، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون القائل كافرا، أن يكون القائل كافرا، إلا برضو بتحقق الشروط وانتفاء مين؟ وانتفاء الموانع. ولو أننا كلما أخطأ إمام في اجتهاده خطأ مغفورا له فيه لاستفراغ الوسع في طلبه للحق ومن مصادر الصحيحة قمنا عليه، يعني لو كل إنسان أخطأ في طلبه للحق قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم لنا كثير من العلماء، مش من الناس، خدت بالك؟ وانت اسعى على نفسك كده، يعني اسأل المسألة على نفسك، لو إن كل إنسان أخطأ رد كله لكان أول المردودين حضرتك، صح ولا لا؟ وقال الشاعر: ومن ذا الذي لا يخطئ قط ومن له الحسنى فقط، من ذا الذي لا يخطئ قط ومن له الحسنى فقط. وأما من أخذ دينه، أما من أخذ دينه من غير جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ دينه بقى منين؟ أخذ دينه من طريقة أهل الكلام، أخذ دينه من طريقة المتصوفة، من المعتزلة، من الأشاعرة، من المترودية وغير ذلك من المذاهب والفرق الضالة، فلا شك أنه يأخذ دينه من غير جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهذا مبتدع في مصدره وفي قوله ومعتقده. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: ولو أن كلما أخطأ إمام خطأ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا ابن نصر المروزي ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله الهادي إلى سواء السبيل وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وأما القاعدة الخامسة، السادسة وهي آخر القواعد، فقد يبرع أحدهم في مسألة معينة ولا يبرع في مسألة أخرى، يبرع أحد العلماء في علم دون إيه؟ دون علم آخر، فيفيد هنا ولا يفيد هناك، فيصيب هنا ويخطئ هناك، وهذا ما قررناه في منهج الإمام النووي، فإنه برع في مسألة الفقه ومسألة الإيه؟ الحديث، ولكنه لم يبرع في مسألة الكلام في العقيدة ولا في مسائل الأصول. ولهذا دليل، فقال: فقد يبرع أحدهم في العلم والآخر في الجهاد والآخر في الدعوة وهكذا. الإمام الذهبي يقول: والكتابة مسلمة لابن البواب، ابن البواب إذا كتب فكلامه أحلى من عسل النحل، الكتابة مسلمة لمين؟ لابن البواب. كما أن أقرأ الأمة أبي بن كعب وأقضاهم عليه وأفرضهم أي أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلمهم بالتأويل أي التفسير ابن عباس، وأمينهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة، وعابرهم محمد بن سيرين أي الذي يعبر الرؤيا يفسر الرؤيا، وأصدقهم لهجة أبو ذر، وفقيه الأمة مالك، ومحدثهم أحمد بن حنبل، ولغويهم أبو عبيد، وشاعرهم أبو تمام، وعابدهم الفضيل بن عياض، وحافظهم سفيان الثوري، وأخباريهم الواقدي، وزاهدهم معروف الكرخي، ونحويهم سيبويه، وعروضيهم الخليل، وخطيبهم ابن رباتة، ومنشأهم القاضي الفاضل، وفارسهم خالد بن وليد رحم الله تعالى الجميع ورضي عنهم. فينبغي في هذا الأصل أن يعنون ويبوب بباب يجب إعطاء كل ذي حق حقه. نعم، فهذه هي القواعد التي ينبغي أن يصار إليها وأن يرجع إليها في الحكم على الآخرين. إذا علمنا هذا فينبغي أن نرجع إلى خاتمة درسنا في هذه الليلة، وهو ما موقفنا من الإمام النووي بعد هذه القواعد وهذه الأصول وهذه الأعذار التي يجب أن تلتمس، وحسن الظن والخوف من الله عز وجل. ما عقيدتنا وما هو القول الفصل في الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ على أي حال الإمام النووي لا يحتاج منا إلى مدح وثناء، فما من إنسان ترجم له إلا ومدح وأثنى عليه خيرا، وكتب الله عز وجل القبول لمصنفاته فانتشرت في حياته في ربوع الأرض شرقا وغربا، فولا يحتاج منا إلى مدح ومن نحن حتى نمدحه. ولكن في هذا المقام لا بد وأن ننبه إلى مسألة عظيمة من المسائل المهمة، وهي أن الله عز وجل قد أيد هذا الدين برجال ذبوا عنه في مختلف الميادين في الجهاد والدعوة والعلم، بأناس قد انحرفوا قليلا أو كثيرا عن مسلك ومعتقد أهل السنة. فأضرب لذلك مثالا بالقاضي أبي بكر البيهقي، أو الإمام أبو بكر البيهقي عليه رحمة الله، ذلك المحدث الفقيه الضخم الجليل. فقيل في حق البيهقي إن الشافعية عليه رحمة الله له فضل على كل من تشفع، يعني الإمام الشافعي فضله والختم بتاعه واضح على كل من اتبع مذهبه إلا الإمام البيهقي، لأنه هو الذي نصر مذهبه، هو الذي نشر ونصر مذهب الإمام الشافعي في الفقه والحديث، وصنف فيه المصنفات العظيمة جدا، كما صنف ابن عبد البر في مذهب الإمام مالك وكما صنف السرخسي في مذهب الإمام أبي حنيفة، وكما صنف ابن قدامة وغيره في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فهؤلاء الطلاب والتلاميذ لهؤلاء الأئمة العظام إنما هم الذين نشروا هذا المذهب. هذا الإمام البيهقي أيضا كان فيه بعض الانحراف عن عقيدة أهل السنة، وكذلك ابن عساكر الدمشقي الذي صنف مصنفات لا يمكن لمن سبقه ولا لمن أتى من بعده أن يصنف مثله، وكفاه شرف وفخر وفضل أنه صنف كتاب التاريخ، ولو طبع هذا الكتاب طبعة كاملة لبلغ 200 مجلد أو أكثر من ذلك وكذلك العز بن عبد السلام ومعلوم جرأته وشجاعته في الحق والتزامه السنة ومذهب المحدثين، إلا أنه أيضا كان يخالف في مذهب الأشاعرة كثيرا من الأحيان. ولنا أسوة بسلفنا الصالح والأئمة، فإنهم رووا عن الكثير من المبتدعة أحاديثا لعلمهم أنهم أصحاب عدل وإنصاف وصدق وأمانة، ونجتنب التكفير والتضليل والتفسيق للمعين من هذا الصنف من العلماء. ما يجيش بقى واحد ما بعرفش يكتب اسمه، خدت بالك، يقول أنا مجتهد والكل مجتهد نصيب. لا، هنا ينبغي عليك أن تزود تاء مربوطة، ها، لكل مبتدئ من هذا الصنف مصيبة، فتبارك مش نصيب. قال: فإن هذا ليس من منهج السلف، وإنما نكتفي ببيان بدعته وردها إذا تعرضنا لها. يعني إجلالنا واحترامنا لأهل العلم الذين انحرفوا عن منهج السلف أحيانا لا يحملنا إجلالنا واحترامنا لهم على أن نقبل كل ما أتوا به، وإنما من نصيحتنا لهؤلاء ومن نصيحتنا لديننا ولعلمنا ولمن يتعلم منا أن نأخذ ما وافقوا فيه الحق وأن نرد ما خالفوا فيه الحق. وهذا كله في حق العالم إذا لم تغلب عليه البدع والأهواء، وعلمنا منه حرصه على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحري الحق من الكتاب والسنة، إلا أنه لن يصيبه لشبهة ما أو غير ذلك. شأن الإمام النووي في ذلك إذن نخلص إلى أن الإمام النووي إنما كان يتحرى الحق، ولكنه كان يجانبه أحيانا فما يجيش بقى واحد يطلع يقول الإمام النووي أشعري، أو الإمام النووي أهل البدع، والحافظ ابن حزم من أهل البدع. ووالله لقد سمعنا من يقول إن المجلد الأخير من فتح الباري ينبغي أن يحرق أو يلقى في المزابل، والله لقد سمعنا هذا وأنا أتصور أنه من حقي الآن أن أقول إنه فلان من الناس، ولكني أتوقف في هذا، وإن كان قد نما إلى علمي هذا القول عن ذلك القائل بالخبر المتواتر ولكني أتورع عن القول أو نسبة هذا القول إليه الآن، والحذر منه لكوني لم أسمعه شخصيا. فالمقولة التي قيلت في الإمام الإمام بن حجر بسبب موافقته أحيانا للأشعرية عن خطأ واجتهاد وتأويل استلزمت أو استدعت عند ذلك القائل أن يقول إن كلام الحافظ في المجلد الأخير اللي هو مجلد 13 من فتح الباري ينبغي أن يحرق أو يلقى على المزابل، وهذا كلام فيه فظاظة وجهالة وسوء خلق وسوء أدب مع علمائنا الأفاضل الكبار العظام. ويكفي الحافظ ابن حجر إن لم يكن له إلا هذا الفتح فإنه والله من الله فتح عليه وعلى هذه الأمة، ولم يتناول أحد صحيح البخاري بالشرح والبيان والتفصيل بمثل ما تبناه وتناوله الحافظ ابن حجر، فعلى الجميع رحمة الله تبارك وتعالى. ونختم بكلام لشيخ الإسلام نفيس غاية النفاسة ذكر فيه الحكم على العالم المتأول الذي من عادته وديدنه الوقوف على الحق ولكن لم يصبه في بعض الأمور، فقال وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء بل ولا رخص الفقهاء، بل ولا رخص، يعني إذا كان لا ينبغي لك أن تتتبع رخص الفقهاء فمن باب أولى لا ينبغي لك أن تتتبع الزلات التي هي السقطات التي خالفت الحق مخالفة صريحة. ها؟ ويعجبني رسالة صنفت بعنوان زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء، زجر السفهاء وسموه سفيها، فتقول وما أكثر السفهاء في هذا الزمان، يجي واحد يستفتيك في مسألة تقول له ده مكروه أو ده حرام، طب ما فيش أقوال تانية، طب ما فيش حد أجاز، هو جاي عشان يشوف مين اللي أجاز مش جاي عشان ياخد الحكم الشرعي، ده هو جاي عشان خاطر يعرف إيه أو ياخذ قول هو حريص عليه، جاي ياخذ جواز وجاي ياخذ إيه كارت أخضر يسير به في حياته. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة قالوا من تتبع رخص الفقهاء فقد اجتمع فيه الشر كله، فقد اجتمع فيه الشر إيه؟ كله. إذا كان هذا الكلام في الرخص، إذا كان هذا الكلام في أيسر أقوال الفقهاء، فما بالكم بمن يتتبع الزلات، بمن يتتبع الزلات والسقطات، فلا شك أن هذا المنهج ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. قال وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفى للمؤمنين عما أخطأوا كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا ألا نطيع مخلوقا في معصية الخالق، ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من هذه الأمور، ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله ونرعى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم، لأنه إذا ثبت في ذمتك حق أو حقوق لعامة المسلمين فلا شك أن العلماء لهم حقوق مغلظة على عامة المسلمين. وكذلك أخرج الحافظ ابن عساكر في كتابه قول لكثير من السلف أنهم قال لحوم العلماء مسمومة، أنهم قالوا لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنبه إلى مسألة، هذه المسألة إنما هي أيضا متعلقة بواقع الإخوة، فإنك لو قلت هنا قول، لو قلت هنا قول وصففت الناس 100 رجل أو 100 أخ وقلت كل واحد يبلغ هذا القول لمن إيه بعده، فلو كان هذا القول قول حق لكان بعد 10 قول باطل، وبعد 20 قائله فاسق، وبعد 50 قائله مبتدع ضال، وهو في الآخر قوله قولة كفر وقائله كافر، وقائله كافر. فنتقي الله عز وجل في نقل الأخبار. وأنا في أول درس هنا قلت شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود إنما تباحثنا أي الكتابين نتناول في هذا المسجد، كتاب صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وقلت والشيخ قد أشار علي بأن أتناول صحيح مسلم لأنه من أهل المسجد وهو أدرى برواد مسجده، فأشار بصحيح مسلم وقال قولته التي أذكرها، قال صحيح مسلم ملموم، ولم أقل إنه فرض علي أن أشرح مسلما، ولو فرض لكان له الحق، ولو فرض لكان له الحق. ونحن نعلم من الأدب في طلب العلم والمشيخة أن التلميذ والطالب لا يصدر عن أمر إلا أمر أستاذه، ولا يصدر عن قول ولا فعل إلا قول وفعل أستاذه، فأنا لما قلت ذلك قلت من بابي أن الشيخ جزاه الله خيرا تواضع وتباحث معي ونصح بصحيح مسلم، ولم أقل إنه فرض علي، وأفزعني وأزعلني ما اتصل بي أمس وقال يعني شيخ يعني الأمر أنا ما فرضتش عليك صحيح مسلم، ولكن ده يعني الأمر ما كانش كده أبدا. فقال الإخوة كلهم يقولوا يا شيخ أنت إزاي تفرض على فلان إن هو يشرح صحيح مسلم، إحنا عايزين صحيح البخاري، إحنا عايزين صحيح البخاري. قال لي روح اشرح لهم صحيح البخاري. ها فأنا يعني حقيقة أستبيح الشيخ عذرا أن هذا الكلام لم يحدث مني، وإن كنت أحب أن ألتزم بقول الشيخ وإن كان على سبيل النصيحة فأنا حر أن أخذ لنفسي أمر، أنا حر أن أنا أعتبر نصيحة الشيخ لي أمرا، أنا حر في نفسي ولا لا. وهذا شيخ وأستاذي، ولا أحب أن أصدر عن أمر غير أمره ولا نصيحة غير نصيحته. ولكم الأمر الآن، إن شئتم بدأنا في البخاري وإن شئتم بدأنا في الصحيح.